بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شكرا.
أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. فبسنادي فضيلتكم حفظكم الله للحافظ السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب تفسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان، سورة هود. قال تفسير سورة هود عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى: هذا كتاب عظيم ونزل كريم، أحكمت آياته أي أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظه، بهية معانيه. ثم فصلت أي ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان، من لدن حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، خبير مطلع على الظواهر والبواطن. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. وإنما أنزل الله كتابه لئلا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص الدين كله لله، ولا يشرك به أحد من خلقه. إنني لكم أيها الناس منه، أي من الله ربكم، نذير لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، وبشير للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. وأن استغفروا ربكم عما صدر منكم من الذنوب، ثم توبوا إليه فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه وبالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة، فقال: يمتعكم متاعا حسنا، أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون، إلى أجل مسمى، أي إلى وقت فاتكم، وقت وفاتكم، إلى وقت وفاتكم، ويؤتي منكم كل ذي فضل فضله، أي يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون. وإن تولوا عما دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه وربما كذبتم به، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه على كل شيء قدير. ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا.
نعم، هذا الموضع يقول تعالى: هذا كتاب عظيم. وماذا عند الشيخ محمد عمر في النسخة الأخرى؟
هذا كتاب عظيم ونزل كريم.
ونزل أيضا. نعم
نعم
تفضل يا سيدي.
قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم يثنون صدورهم، أي يميلونها ليستخفوا من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم، قال تعالى مبينا خطأهم في هذا الظن: ألا حين يستغشون ثيابهم أي يتغطون بها يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء، بل يعلم ما يسرون من الأقوال والأفعال وما يعلنون منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيه من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرا ولا جهرا. فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه؟ ويحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته، أنهم من شدة إعراضهم يثنون صدورهم، أي يحدودبون حين يرون الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم. فهل فوق هذا الإعراض شيء؟ ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم، وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم بصنيعهم. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي جميع ما دب على وجه الأرض من آدمي وحيوان بري أو بحري، فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهم على الله، ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم مستقر هذه الدواب، وهو المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوي إليه، ومستودعها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها. كل من تفاصيل أحوالها في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع قد أحاط به علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، ووسعها رزقه. فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط علما بذواتها وصفاتها. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وحين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة، فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى عليه يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية. ولهذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك. فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء، فقال: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت لم يصدقوك، بل كذبوك أشد التكذيب، وقدحوا فيما جئت به، وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين، ألا وهو الحق المبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى وقت مقدر فتباطؤوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم ما يحبسه، ومضمون هذا تكذيبهم به، فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال. ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم، فيتمكنون من النظر في أمرهم، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون من العذاب، حيث تهاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به. قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم، بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك، ثم نزعها منه، فإنه يستسلم لليأس وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله، ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرا منها عليه، وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته أنه يفرح ويبطر، ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير، ويقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي فرح بما أوتي بما يوافق هوى نفسه، فخور بنعم الله على عباد الله، وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا. وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور، وأجر كبير وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، أي لا ينبغي لهذا، أي لا ينبغي هذا لمثلك، أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة، فامض على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضق لذلك صدرك. فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها، أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك، أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرا؟ إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، فهو الوكيل عليهم، يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء. أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن، فأجابهم بقوله: قل لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أنه قد افتراه، أنه قد افتراه، فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة، وأنتم الأعداء حقا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته. فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، فإن لم يستجيبوا لكم على شيء من ذلكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله من عند الله لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض، وأن لا إله إلا هو، أي وعلموا أنه لا إله إلا هو، أي هو وحده المستحق للألوهية والعبادة. فهل أنتم مسلمون، أي منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته؟ وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدره بل يطمئن بذلك ماضيا على أمره مقبلا على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا بعشر صور من مثله، بل ولا بسورة من مثله، لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك، فلم يعارضوه لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. وفيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد، لقوله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فقد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، خالدين فيها أبدا، لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب. وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، أي بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يذكر تعالى حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من قام مقامه من ورثته القائمين بدينه وحجاجه الموقنين بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم، فقال: أفمن كان على بينة من ربه، بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة ودلائلها الظاهرة، فتيقن تلك البينة ويتلوه، أي يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاهد منه، وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه، ثم شاهد ثالث وهو كتاب موسى التوراة التي جعلها الله إماما للناس ورحمة لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق. أي أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها، لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله. أولئك أي الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم يؤمنون بالقرآن حقيقة فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. ومن يكفر به أي القرآن من الأحزاب أي سائر طوائف أهل الأرض المتحزبة على رد الحق فالنار موعده، لا بد من وروده إليها، فلا تك في مرية منه أي في أدنى شك، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إما جهلا منهم وضلالا وإما ظلما وعنادا وبغيا. وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما فلا بد أن يؤمن به لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يخبر تعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك له أو وصفه بما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله، فهؤلاء أعظم الناس ظلما. أولئك يعرضون على ربهم ليجازيهم بظلمهم، فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد يقول الأشهاد أي الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، أي لعنة لا تنقطع لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازما لا يقبل التخفيف. ثم وصف ظلمهم فقال: الذين يصدون عن سبيل الله، فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها، وصدوا غيرهم عنها فصاروا أئمة يدعون إلى النار. ويبغونها أي سبيل الله عوجا، أي يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسنون الباطل ويقبحون الحق، قبحهم الله وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي ليسوا فائتين الله لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه، وما كان لهم من دون الله من أولياء فيدفعون عنهم المكروه ويحصلون لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأسباب، يضاعف لهم العذاب أي يغلظ ويزداد لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. ما كانوا يستطيعون السمع أي من بغضهم للحق ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعا ينتفعون به، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وما كانوا يبصرون أي ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم، وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون. أولئك الذين خسروا أنفسهم حيث فوتوها أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب، وضل عنهم ما كانوا يفترون أي اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه، ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك. لا جرم أي حقا وصدقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، حصر الخسارة فيهم بل جعل لهم منه أشده لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة والعذاب، نستجير بالله من حالهم. ولما ذكر حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ يقول تعالى: إن الذين آمنوا بقلوبهم، أي صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان به ومن أصول الدين وقواعده، وعملوا الصالحات المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان، وأخبتوا إلى ربهم، أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه، أولئك الذين جمعوا تلك الصفات أصحاب الجنة هم فيها خالدون، لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبا إلا أدركوه، ولا خيرا إلا سبقوا إليه. مثل الفريقين أي فريق الأشقياء وفريق السعداء كالأعمى والأصم، هؤلاء الأشقياء والبصير والسميع مثل السعداء، نعم صلى الله عليه، والبصير والسميع مثل السعداء، هل يستويان مثلا؟ لا يستوون مثلا، بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف. أفلا تذكرون؟ الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها، والأعمال التي تضركم فتتركونها.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، صلى الله عليه.
الشيخ محمد علي.
يا شيخ، أحسن الله إليك.
مرحبا شيخ محمد، تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المصنف رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين أي فريق الأشقياء وفريق السعداء كالأعمى والأصم، هؤلاء الأشقياء والبصير والسميع مثل السعداء، هل يستويان مثلا؟ لا يستوون مثلا، بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف. أفلا تذكرون؟ الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها، والأعمال التي تضركم فتتركونها. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي ولقد أرسلنا نوحا أول المرسلين إلى قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك، فقال: إني لكم نذير مبين، أي بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال، ألا تعبدوا إلا الله، أي أخلصوا العبادة لله وحده واتركوا كل ما يعبد من دون الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي الأشراف والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة لأمثالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلين، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر بخلاف الملائكة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي ما نرى اتبعك منا إلا الأرازل والسفلة بزعمهم، هم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا الحق ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأ الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها، فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخص؟ وقولهم بادي الرأي أي إنما اتبعوك من غير تفقه وروية، أي بمجرد ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول، بمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه، لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل. وما نرى لكم علينا من فضل أي لستم أفضل منا فننقاد لكم، بل نظنكم كاذبين، وكذبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه، لهذا قالهم نوح مزاوبا: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وجزم، يعني وهو الرسول الكامل القدوة الذي ينقاد له أولو الألباب وتضمحل في جنب عقلي عقول فحول من الرجال. هو الصادق حقا إذا قال إني على بينة من ربي، فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقا. وآتاني رحمة من عنده، أي أوحى إلي وأرسلني ومن علي بالهداية. فعميت عليكم، أي خفيت عليكم وبها تثاقلتم. أنلزمكموها، أي أنكرهكم على ما تحققناه وشككتم أنتم فيه، وأنتم كارهون حتى حرصتم على رد ما جئت به. ليس ذلك ضارنا وليس بقادح من يقيننا فيه، ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادا لنا عما كنا عليه، إنما غايته أن يكون صادا لكم أنتم وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل. فإذا وصلت الحاوي إلى هذه الغاية فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله، ولا إلزامكم ما نفرتم عنه. ولهذا قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه، أي على دعوتي إياكم، مالا فتستثقلون المغرم، إن أجري إلا على الله. وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فقال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا، إما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك، بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام. إنهم ملاقو ربهم، فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. ولكني أراكم قوما تجهلون، حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه، وحيث استدلتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل. قوله تعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أي من يمنعني من عذابه، فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. فلا تذكرون، ما هو الأنفع لكم والأصلح ويدبرون الأمور. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، غايتي أني رسول الله إليكم أبشركم وأنذركم، وما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا، وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء، ولا أعلم الغيب فأخبركم بسرائركم وبواطنكم، ولا أقول إني ملك، والمعنى أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها، ولا أحكم على الناس بظني. فلا أقول الذين تزدري أعينكم، ضعفاء المؤمنين الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم خير كثير، إن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله. إني إذا، أي إن قلت لكم شيئا مما تقدم لمن الظالمين. وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم، وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. فلما رأوه لا ينفق عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. فما أجهلهم وأضلهم، حيث قالوا هذه المقالة لنبي من ناصح، فهل لا قالوا إن كانوا صادقين يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا، فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك، وإلا فأنت مشكور في نصحك، لكان هذا جواب المنصف الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه. ولكنهم في قول كاذبون وعلى نبيهم متجرئون، ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلا عن أن يردوه بحجة، لهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى استعجاب العذاب وتعجيز الله. لهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله إنما يأتيكم به الله إن شاء، أي إن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم فعل ذلك، وما أنتم بمعجزين لله، وأنا ليس بيدي من الأمر شيء، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إن إرادة الله غالبة، فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق، فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتم النصح، وقد فعل عليه السلام، فليس ذاك بنافع لكم شيئا. هو ربكم يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يريد، وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. أم يقولون افتراه؟ هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه، وأن المعنى إن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل عليه وزره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. واحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فلما شرع الله في قصها على رسوله، وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته، ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام، فقال أم يقولون افتراه، أي هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه، أي فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتاب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه علم أنهم معاندون، ولم يبق فائدة في حجازهم، بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم، لهذا قال قل إن افتريته فعلي إجرامي أي ذنبي وكذبي وأنا بريء مما تجرمون، أي فلم تستلزون في كذبي. وقوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي قد قسوا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي فلا تحزن ولا تبال بهم وبأفعالهم، إن الله قد مقتهم وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بحفظنا ومرءا منا وعلى مرضاتنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تراجعني في إهلاكهم، إنهم مغرقون، أي قد حق عليهم القول ونفذ فيهم القدر، فامتثل أمر ربه وجعل يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه ورأوا ما يصنع سخروا منه، قال إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم كما تسخرون، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، نحن أم أنتم، قد علموا ذلك حين حل بهم العقاب، حتى إذا جاء أمرنا أي قدرنا بوقت تزول أي قد أي قدرنا بوقت نزول العذاب بهم، فار التنور أي أنزل الله السماء بالماء المنهمر، فجر الأرض كلها عيونا حتى التنابير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت، فارتقى الماء على أمر قد قدر. قلنا لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى، لتبقى مادة سائر الأجناس، أما بقية الأصناف الزائدة عن زوجين فلأن السفينة لا تطيق حملها، وأهلك إلا من سبق عليه القول ممن كان كافرا كابني الذي غرق، ومن آمن، والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. وقال نوح لمن أمره الله أن يحملهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي تجري على اسم الله وترسي على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره، إن ربي لغفور رحيم، حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين. ثم وصف جريانها كأننا نشاهدها، فقال وهي تجري بهم أي بنوح ومن ركب معه في موج كالجبال، والله حافظها وحافظ أهلها. فنادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه، كان ابنه في معزل عنهم حين ركبوا أي مبتعدا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يصيبك ما يصيبهم. فقال ابنه مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء، فقال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجا إن لم ينجه الله. حال بينهما الموج فكان الابن من المغرقين. لما أغرقهم الله ونجى نوح ومن معه، قيل: يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج منك، والذي نزل إليك، ابلعي ماءك الذي على وجهك، ويا سماء أقلعي. فامتثلت لأمر الله، فابتلعت الأرض ماءها، وأقلعت السماء، فنضب الماء من الأرض، وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. واستوت السفينة على الجودي، أي أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل. قيل: بعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي وقد قلت لي، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة، وأن الله وعده بنجاة أهله، ظن أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن. فإذاك دعا ربه بذلك الدعاء، مع هذا تفوض الأمر لحكمة الله البالغة، فقال الله له: إنه ليس من أهلك الذي وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح. أي هذا الدعاء الذي دعيت في نسخة الهامش دعوت
دعوت
الذي
أنا
دعيت هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي ما لا تعلم عاقبته وماله، وهل يكون خيرا أو غير خير. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين. فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. دل هذا على أن من عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم داخل في قوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بل تعارض عنده الأمران، وظن دخوله في قوله: وأهلك. وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها، وأمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. أي هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب، وإن مستعوا قليلا سيؤخذون بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلم إلا من من عليه برسالته: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فيقول إنه كان يعلمها: فاحمد الله واشكره واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله، إن العاقبة للمتقين الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي، فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه. وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن، أخاهم في النسب هودا، ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه. فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. أي أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، أخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم بذلك، ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد، فقال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه، فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ ما أدعوكم إليه وأنا وأنه موجب لقبوله، منتفي المانع عن رده. ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى، فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ويزيدكم قوة إلى قوتكم، فإنهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا من أشد منا قوة، فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم. ولا تتولوا عنه أي عن ربكم مجرمين أي مستكبرين عن عبادته متجرئين على محارمه، فقال رادين لقوله يا هود ما جئتنا ببينة، إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها فهذه غير لازمة للحق، بل لازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به، إن كان قصدهم أنه لم يأتي ببينة تشهد بما قاله بالصحة وكذبوا في ذلك، فإنه ما جاء نبي لقوم إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ولم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل، والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات، مع ما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم، لكفى بها آيات وأدلة على صدقه، بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط. ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم أو يعجزهم ويقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة يريدون إطفاء ما معهم من النور بأي طريق كان، وهو غير مكتيس بهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء، إن في ذلك الآية لقوم يعقلون. وقولهم وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم، وما نحن لك بمؤمنين، وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم، وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. إن نقول فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابتك بخبال وجنون فصرت تهذي بما لا يعقل، فسبحان من طبع على قلوب الظالمين، كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحق العاقل من حكايتها عنهم التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم. ولهذا بينه عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم إلا ولا من آلهتهم أذى، فقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا، اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون به مني ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني، إني توكلت على الله اعتمدت في أمري كله على الله ربي وربكم، أي هو خالق الجميع مدبرنا وإياكم، هو الذي ربانا، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه، لو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك، فإن سلطكم فالحكمة إن أرادها، إن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تأخذ أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها، فإن تولوا عما دعوتكم إليه قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فلم يبقى علي تبعة من شأنكم، ويستخلف ربي قوما غيركم يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئا، ولا تضرونه شيئا فإن ضرركم إنما يعود إليكم، فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. نعم يا صريحا في نفسه من أساء فعليها، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا أي عذابنا بئس الريح العقيم التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ أي عظيم شديد أحله الله بعاج فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم جحدوا بآيات ربهم. ولهذا قال لهود ما جئتنا ببينة فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته، وإنما عاندوا وجحدوا وعصوا رسله، لأن من عصى رسولا فقد عصى جميع المرسلين، لأن دعوتهم واحدة. واتبعوا أمر كل جبار أي متسلط على عباد الله، بجبروت عتي عنيد أي معاند لآيات الله، فعصوا كل ناصح ومشفق عليهم، واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم لا جرم أهلكهم الله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وكل وقت وجيل إلا ولأبنائهم ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة، ذكر ما يذكرون به وذم يلحقهم. ويوم القيامة لهم أيضا لعنة، ألا إن عادا كفروا ربهم أي جحدوا من خلقهم ورزقهم ورباهم. ألا بعدا لعاد قوم هود أي أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل شر. قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا أي وأرسلنا إلى ثمود وهم عاد الثانية المعروفة الذين يسكنون الحجر ووادي القرى، أخاهم في النسب صالحا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوهم بعبادة الله وحده، فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه وأخلصوا له الدين، ما لكم من إله غيره، لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، هو أنشأكم الأرض أي خلقكم فيها، فقال واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته، فاستغفروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة، إن ربي قريب مجيب أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء العبادة، أجيبه بإعطائه سؤاله وقبول عبادتي وإثابتي عليها أجل الثواب. واعلم أن قربه تعالى نوعان عام وخاص، فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق وهو المذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه والمذكور في قوله تعالى فاسجدوا واقترب في هذه الآية وفي قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع أجيب دعوة الداعي. وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب اسم المجيب. فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في الإخلاص لله وحده ردوا عليه دعوته وقابلوا أثناء المقابلة، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، لقد كنا نرجوك ونؤمن فيك العقل والنفع. وهذا شهادة منه لنبي صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه، ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصرت بحالة لا يرجى منك خير، وذنبه ما قاله عنهم وقولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح، كيف قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين، وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى وإحسانه عليهم دائما ينزل، الذي ما بهم من نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريب، في قلوبنا الريب. وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعوهم إليه لاتبعوه، وهم كذبة في ذلك، لهذا بين كذبهم في قوله: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي برهان ويقين مني، وأتاني منه رحمة، أي من علي برسالته ووحيه، أي أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعون إليه، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير، أي غير خسار وتباب وضرر. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، لها شرب من البئر يوما، ثم يشربون كلهم من ضرعها، ولهم شرب يوم معلوم، فذروها تأكل في أرض الله، أي ليس عليكم من مؤنتها وعلى فيها شيء، ولا تمسوها بسوء، أي بعقر، فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، بل لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة، إن ربك هو القوي العزيز. ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونزل رسله وأتباعهم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فقطعت قلوبهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي خامدين لا حراك لهم، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعموا بها يوم من الدهر، قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع، الذي كأنه لم يزل. ألا إن ثمود كفروا ربهم، أي جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة، ألا بعدا لثمود، فما أشقاهم وذلهم، نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها. قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى، أي بالبشارة بالولد، حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وأمروا أن يمروا على إبراهيم فيبشروا بإسحاق، فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، أي سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، وأن السلام قيل قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء، لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنيذ، أي بادر لبيته، فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على الرطف سمينا، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى تلك الضيافة، نكرهم وأوجس منهم خيفة، وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمرهم، فقالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي إنا رسول الله، أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط، وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه. فضحكت حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبا، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتعجبت من ذلك وقالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فهذا لمن يعني من وجود الولد، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، فإن أمره لا عجب فيه، فإنه لنفوذ لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء، وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي زيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد، عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي حميد الصفات، لأن صفاته صفات كمال، حميد الأفعال، لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط، مجيد، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فهو صفات الكمال، وله من كل صفات كمال أكملها وأتمها وأعمها. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أضيافه، وجاءته البشرى بالولد، التفت حينئذ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط، وقال لهم: إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه أهله إلا امرأته. إن إبراهيم لحليم أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين، أواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات، منيب أي رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عن من سواه، فلذلك كان يجادل عن من ختم الله بهلاكه، عن من حتم الله بهلاكه. فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فلا فائدة في جدالك. ولما جاءت رسلنا أي الملائكة، الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا لوطا سيئ بهم، أي شق عليه مجيئهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب أي شديد حرج، لأنه علم أن قومه لا يتركونهم لأنهم في صور شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال، لهذا وقع ما خطر بباله. فجاء قومه يهرعون إليه أي يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها، ولهذا قال: ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين. قال لقوم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي. وهذا كما عرض سليمان عليه السلام على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق، ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن. ولا هكذا شيخنا، ولعلمه أن
منالهن
ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن. والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي إما أن تراعوا تقوى الله وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم، أليس منكم رجل رشيد فينهاكم ويزجركم. وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. وقالوا له: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا لنا رغبة في النساء. فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام، وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد كقبيلة مانعة لمنعتكم كقبيلة مانعة لمنعتكم، وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان، والله الذي لا يقوم لقوة أحد. لهذا لما بلغ الأمر منتهى واشتد الكرب قالوا له: إن رسل ربك، أي أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه لن يصلوا إليك بسوء. ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم، فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح، وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل أي بجانب منه قبل الفجر بكثير، ليتمكنوا من البعد عن قريتهم ولا يلتفت منكم أحد، أي بادروا بالخروج وليكن همكم النجاة، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم إلا امرأتك إنه مصيبها من العذاب ما أصابهم، لأن تشارك قومها في الإثم فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به الأضياف، إن موعدهم الصبح. فكأن لوط استعجل ذلك، فقيل له: أليس الصبح بقريب؟ لما جاء أمرنا بنزول العذاب وإحلال فيهم جعلنا ديارهم عاليها سافلها قلبناها عليهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من حجارة النار الشديدة الحرارة، منضود أي متتابعة تتبع من شذ عن القرية، مسومة عند ربك أي معلمة عليها علامة العذاب أي معلمة عليها علامة العذاب والغضب. ومن هي من الظالمين الذين يشابهون فعل قوم لوط ببعيد، فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما أصابهم.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.